هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله.
اسمحوا لنا أن نبدأ بهذا السؤال من الأخت فاطمة، تقول: هل يجوز مشاهدة المسلسلات المدبلجة التي فيها تقبيل المرأة للرجل وتظهر المرأة فيها شبه عارية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسلسلات المدبلجة بمعنى أنها بالأساس ليست من المسلمين، ظاهر ما يبدو لنا، بل من غير المسلمين ومترجمة إلى اللغات الإسلامية أو لغات المسلمين بتعبير آخر، والنظر إلى ثم هي صور، يعني ليست تعبير عن ليست مباشرة، يعني لا تعبر عن الواقع الآن، إنما تعبر عن صورة مصورة لواقع كان في المستقبل. يعني هناك بعض التفاوت فيما بين الرؤية
لواقع كان في الماضي،
أي نعم، بين الرؤية المباشرة أو كالمباشرة، مثل تعتبر كالمرآة، حينما ينظر الشخص إلى المرآة ومن خلال المرآة ينظر إلى الواقع الموجود الآن حاليا حين النظر، هذا شيء. وهناك شيء آخر وهو التصوير، التصوير المثبت. فإذن هنا يأتي حكمه بأنه إذا كانت الصورة عارية أو شبه عارية بمعنى أنها مثيرة، فإنما يحرم كما عليه الفقهاء كل شيء مثير للشهوة إلا من المحارم الشرعية، يعني إلا من الزوجين في الواقع، إلا من الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، يعني إلا في الأطر والحدود الشرعية الخاصة، تلك الإثارة هي المسموح بها وما عداها غير مسموح بها. فأي شيء كان مثيرا، سواء كان مرآة للواقع أو كان صورة عن الواقع، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، إذا دخل في الإثارة دخل في معروف فتاوى فقهائنا في الحرمة، بل فقهاء الإسلام بشكل عام. أما إذا لم يكن مثيرا بهذا المقدار، فإذن أصبح الموضوع موضوعا آخر، يعني هنا موضوعان، موضوع يصدق عليه الإثارة وموضوع آخر هل يجوز النظر إلى بدن امرأة غير مسلمة، طبعا إلى صورة بدن امرأة غير مسلمة وبدون إثارة، يعني افتراء حسب الفارض، فهذا لا دليل على حرمته، إنما الدليل على الحرمة أحد أمرين، إما أن يكون مثيرا أو يكون لمسلمة معينة، يعني يمكن أن تتعرف من خلال المعرفة بعنوانها ونسبها وحسبها، هذه صورة مرت الشاه افتراضا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حينما كانوا يصورون صور زوجة الشاه وأخته أو صورة أخته حتى في أوائل الكتب الدراسية المدرسية الرسمية، فباعتبار وصفها الخاص أن هذه صورة زوجة الشاه، هذه صورة أخت الشاه، هذا باعتبار وباعتبار ظواهرهن على الإسلام، هذا كان محرما حتى بدون الإثارة. إذن فهناك موضوعان، وطبعا هذا الموضوع أيضا خارج عن هذا السؤال باعتبارها تسأل عن المسلسلات المدبلجة، والظاهر أنها لغير المسلمات والحمد لله.
في هذا الموضوع الآن أثيرت أسئلة كثيرة نظرا لانتشار هذه المسلسلات، وهي مسلسلات أجنبية وتعرض في قنوات فضائية يشاهدها الجميع. الآن هناك عدة مسائل سمحت الشيخ. أولا، تلك النسوة اللائي يظهرن شبه عاريات كما هو في السؤال، هن أولا غير مسلمات، ثانيا متجاهرات بالفسق، ثالثا البث غير مباشر. في هذه الحالة كيف يكون النظر؟ كيف تكون المشاهدة؟
كما قلت، يعني إذا خرج عن عنوان الإثارة لا حرمة، إنما الحرمة على عنوان الإثارة.
الإثارة هنا تختلف من شخص إلى آخر، ربما هذا الشخص يثار مثلا بمجرد النظر لبدن المرأة أي جزء.
فإذا كان يعني يتأثر، يعني يصدق بالنسبة إليه التأثر الشهواني الجنسي، فذلك حسب العنوان العام المعروف من فتاوى فقهائنا بالحرمة.
وإذا لم يكن يتأثر
فلا عنوان للتحريم، لا عنوان آخر للتحريم، لأن كما قلت عنوان التحريم إنما هو إذا كان محترما، إذا كان المرئي المنظور إليه يعني أو المنظور إليها إذا كانت محترمة، والاحترام هنا بمعنى الإسلام طبيعي، وإذا كانت خارجة عن الإسلام فلا احترام لها، هذا الاحترام الخاص طبعا المقصود به، ولا نقصد أي احترام، إنما العناوين لها مصادق عامة وخاصة ومعاني واسعة وغير، يعني المعاني تختلف، وهنا الحرمة المقصود بها. كما أن النجاسة تنقسم إلى عناوين متعددة، يعني أنواع متعددة من النجاسة، الخبثية والحدثية والمادية وغير ذلك، كذلك العنوان الفقهي أنها محترمة أو ناظر محترم أو منظور محترم، هذا يتبع عناوينه الخاصة. المحترم هنا بالمصطلح الخاص الفقهي بمعنى الإسلام. فإذا كانت غير مسلمة وغير مثيرة، هذان العنوانان هما المحرمان، وأما ما عدا هذين العنوانين، وطبعا المسلمة لها شرط آخر لحرمة النظر إليها بعد أن كانت صورة، إذا كانت تعرف. أما إذا كانت صورة لمسلمة أعلم أنها مسلمة بالعلم الإجمالي، حتى لو كان بالعلم التفصيلي، لكن لا أعلم من هي، يعني لا سبيل إلا التعرف على شخصها، هذا أيضا لا يحرم النظر إلى تلك الصورة، والحمد لله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. إذن في هذا السؤال اقتصر الموضوع على المشاهدة، لماذا لا نتحول مثلا إلى موضوع المسلسلات؟ هذه المسلسلات بعضها مثلا هابط من حيث المحتوى، وبعضها لا يحمل بعض أيضا الأمور ربما الإنسانية أو الاجتماعية أو التقاليد التي تتماشى مع طبيعة البشر وفطرة البشر بشكل عام. ألا يؤثر المحتوى هنا في الحكم؟ هذا قصدي من السؤال.
طبعا هذا الفرض لا يشتمل على محرم، يعني إنما إلا إذا كان المفروض في السؤال الجمع بين الإثارة وبين بعض الفوائد كما ذكرتم. كما
يعني فلنفرض أن الموضوع يدور مثلا حول حب مبتذل،
نعم،
وهذا شيء. الشيء الآخر لا، يدور حول أيضا علاقة عاطفية، ولكنها علاقة عاطفية غير مبتذلة،
فلا إثارة فيها افتراضا، فلا حرمة فيها.
نعم،
إنما الحرمة تابعة للإثارة، والإثارة طبعا كما أشرتم قد تكون إثارة عرفية، يعني أكثر العرف بمعنى الأكثرية، أكثرية الناس. فإذا كان مثيرا لعرف الناس، يعني لأكثر الناس، تعلق به عنوان الحرمة. وإذا كان غير مثير لعرف الناس لا يكون حراما إلا على المتأثر الخاص، فالمتأثر الخاص لا يستطيع أن يقول ما دام ليس مؤثرا عرفا إذن ليس حراما حتى علي وأنا مستثنى من العرف، أنا استثناء، أنا خارج عن العرف. كما أن الأغاني كذلك، إذا كانت غير مطربة لعرف الناس، لأكثر الناس، لكن كانت مطربة لشخص خاص، فذلك أيضا داخل لا أقل في الاحتياط الوجوبي للاجتناب.
المشكلة الآن أن العرف العام تعود على هذه الأمور، يعني سواء أكان ذلك في الأغاني أو في هذه المسلسلات التي يتحدث عنها.
عن العرف. ننتقل من العرف الآن العام نظرا للعرف الخاص.
لا، أقول بأن العرف العام الآن
لا يتأثر
لأنه نحو الابتذال.
إذن فننتقل كما قلنا، إذا ننتقل إلى العرف الخاص، يعني إلى عرف الشخص المفروض السؤال، يعني المستفيد أو الناظر أو المستمع، فينتقل العنوان إليه، فإذا كان يتأثر يحرم.
طيب، هنا أيضا في السؤال جاء بلفظ يجب أن نتوقف عنده، يقول فيها تقبيل المرأة للرجل.
نعم، حتى هذا إذا كان مثيرا فهو حرام، وإلا فلا، يعني لا دليل على تحريمه
من حيث العرف أو من حيث الشخص، العرف العام
كما
أو العرف
قلنا
الشخصي.
إذا كان حتى العرف العام لا يتأثر، لكن إذا كان السائل حسب الفرض أي شخص إذا كان يتأثر فذلك داخل في الحرمة وإلا فلا.
شكرا لكم. إذن ننتقل إلى السؤال التالي، يقول السؤال هل يجوز الذهاب إلى أعراس يوجد بها أغان علما بأني لن أستمع إليها عن عمد؟
صرف عدم الاستماع غير كافي في التجويز، المهم أن تكون تلك الأغاني إذا كانت، يعني افتراضا إذا كانت من غير ما يتعارف عليها أهل الطرب في مجالسهم، يعني لا دليل على تحريمه فذلك هو المجوز وإلا فلا. يعني حتى لو كانت، إذا كانت مشتملة على شرط الحرمة، يعني كان مما تعارف عليها أهل الطرب في مجالسهم فذلك حرام، حتى وإن كان حسب فرض السؤال السائل المستمع لا يستمع، إنما هو سامع يسمع ولا يستمع، هذا ليس مؤثرا في الحرمة، لأن المجلس يعتبر مجلس معصية ولا يجوز الحضور والمشاركة في والمساهمة في مجلس المعصية، والحمد لله.
شكرا. يقول السائل أيضا أحد أئمة الجماعة عندما يقرأ ولا الضالين يقرأ اللام التي قبل الياء مفخمة، هل يجوز الاقتداء به؟
هذا لا يخرجه عن الصحة، يعني هذا يمكن أن يخرجه عن التجويد، يعني عن جودة القراءة، ولا يخرجه عن الصحة، والمفروض المشروط فقهيا شرعيا إنما هي الصحة وليست الجودة، والجودة كما هي الكلمة إنما هي حالة مستحسنة، إنما هو كمال، وكمال كذلك في الفضيلة والثواب. يعني إذا تخيرنا افتراضا بين مصليين، بين إمامين، أحدهما يصلي صحيحا ومجودا والآخر يصلي صحيحا في القراءة يعني غير مجود، فلا شك، يعني طبعا بغض النظر عن سائر المرجحات فهذا هو بنفسه مرجح من المرجحات، صاحب القراءة الصحيحة المجودة يفضل ثوابا اتماما على صاحب القراءة صحيح. على أي حال فالملاك الصحة وليس الملاك الجودة، فإذا كان يخرج اللام لاما، يعني لا يخرج عن حد كونه لاما، هو كما فرض السؤال لام مضخم وليس خارجا عن حدود كونه لاما، فهذا لا يخرج عن الصحة والحمد لله.
هناك مشكلة في نطق هذه الكلمة بالذات، ولا سيما في حرف الضاد، فهنا تتدخل اللهجات العربية وغير العربية في القراءة، فمثلا نجد أنها ربما تنطق بشكل عند مثلا العراقيين وبشكل آخر عند اللبنانيين وبشكل مختلف عند المصريين وبشكل أيضا مختلف عند الإيرانيين، مما يسبب هنا تساؤلا عند المؤتم بالنسبة للإمام، فما هي القاعدة في مثل هذه الأمور؟
بالعمدة ثلاثة، إما خارج عن العربية في الواقع، يعني تتلفظ أو يتلفظ الحرف زاء بالظاء مثلا،
ولا الظالين مثلا.
نعم، وإما لا،
هذا ماذا؟
هو داخل في العربية لكن على لهجتين وحسب النقل من القديم،
يعني هذا يعني يبطل القراءة أو لا؟
الآن أقول
تفضل.
فأما بالنسبة إلى داخل العربية أقصد أنه مرة يتلفظ الضاد بالضاد العربية الفصحى الصحيحة المضبوطة في كتب التجويد، ومرة يتلفظ بما يقرب منه وهو بعدم التفريق بين الضاد والظاء فيتلفظ بالظاء. والمنقول من المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء حسب ادعائه فصل بين القراءتين أو القراءتين، لنقل القراءة الشامية بالمعنى الواسع للكلمة وهي الضاد، والقراءة العراقية وهو الظاء، والمرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء قال بالصحة، لأن المحكوم شرعا يعني الحكم الشرعي إنما هي القراءة العربية، ولا نستطيع أن نقول العراقيون غير عرب والشاميون إنما هم عرب. فهذا فتوى، وهناك هذه فتوى الظاهر المنقول عن المرحوم الشهيد الصادر الشهيد السيد محمد باقر الصادر عدم وجوب هذا التفريق بين الضاد والضاء، يعني تبعا لنفترض للمرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء. أما المعروف هذا ليس المعروف في الفتاوى، هذا ليس هو المشهور، المشهور المعروف في الفتاوى وجوب التفريق لمن استطاع التفريق. فهذا هنا نأتي على جواب سؤالكم، الضاء هل صحيحة أو لا؟ لمن لا يستطيع نعم، أما لمن يستطيع لا يجوز، يعني يجب عليه أن يحاول أن يحصل على القراءة الصحيحة والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir. حتى نلتقي نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم.